قال رحمه الله تعالى وإياه: باب إزالة النجاسة. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، كما مر بنا حينما قال باب إزالة النجاسة، هذا راجع إلى أصل الكتاب وهو أصول الأحكام. إزالة النجاسة، زال الشيء إذا ذهب، أزلته إذا نحيته. فهذا الباب إزالة النجاسة أي إذهاب النجاسة، تنحية النجاسة، تغيير النجاسة. وحينما قال النجاسة، كلمة النجاسة هل عامة في كل النجاسات؟ لا، لأن الشيخ قال باب إزالة النجاسة. فالنجاسة تنقسم إلى قسمين: نجاسة معنوية ونجاسة حسية. فالنجاسة المعنوية نجاسة الكافر، أما النجاسة الحسية فتنقسم أيضا إلى قسمين: نجاسة عينية، والمقصود بالنجاسة العينية تكون عين الشيء نجسة، كنجاسة الكلب، كنجاسة عذرة الآدمي، هذه لا يمكن تطهيرها، إنما يمكن أن تطهر بالاستحالة، كعذرة تتحول إلى رماد. النوع الثاني هو الذي يتكلم عليه في باب إزالة النجاسة، وهي النجاسة الحكمية. والنجاسة الحكمية شيء طاهر وقعت عليه نجاسة فحكمنا بنجاسته، لكن هذا الحكم مؤقت، متى ما طهرنا هذا المكان الذي أصابته النجاسة رجع إلى أصله وهو الطهارة. ثوب أصابه بول، نحكم بنجاسة هذا الثوب حتى يقام بتطهيره بماء أو غيره. فحينما يتكلم الفقهاء في باب إزالة النجاسة يقصدون إزالة النجاسة الحكمية وليست العينية. والنجاسة اسم مصدر، يقول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء. أنزلنا، الإنزال هو من العلو إلى الأسفل. من السماء، كلمة من لابتداء الغاية المكانية، بدء نزول الماء من السماء. وأنزلنا من السماء ماء، ما صفة هذا الماء؟ طهورا. من السماء، فالسماء تطلق على العلو، والمراد بالسماء في هذه الآية والله أعلم أي من السحاب، أي أنزلنا من السحاب ماء طهورا. كلمة طهور، جمهور أهل العلم على أن طهور أي طاهر في نفسه مطهر لغيره. وأنزلنا من السماء ماء طهورا أي يطهر غيره، سواء كانت الطهارة من حدث أو من خبث، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ماء البحر في حديث أبي هريرة إسناده صحيح عند أحمد، قال: هو الطهور ماؤه، أي الذي يطهر. وأيضا كما مر بنا: ولكن يريد ليطهركم، ففيه تطهير. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي يتطهر بها من الحدث. فالصحيح أن طهور أي مطهر. ففي الطهور وصفان: طاهر في نفسه، مطهر بغيره. يذهب بعض العلم إلى أن معنى طهور أي أنه طاهر في نفسه، ويستدلون بقول ربنا تبارك وتعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الآية تتكلم عن خمر الآخرة، فقالوا طهورا أي طاهرة، فالآخرة ليس فيها تكليف وليس فيها تطهر، فيقصد بالطهور في الآية الخمر وهو طاهر. لكن انظر والله أعلم أن كلمة طهور لا يمنع أنها تطلق على المطهر لغيره، وأيضا من باب أولى أن يكون هو بنفسه طاهر، فلا مانع أن يكون معنى الآية على ظاهرها طهورة أي طاهرة، لكن حينما وصف ربنا تبارك وتعالى خمر الآخرة بأنه طهور ليس معنى هذا
كلمة الطهور لا تأتي إلا لمعنى الطاهر في نفسه، فتأتي بمعنى الطاهر في نفسه وأيضا للمطهر لغيره، كالآية التي بين يدينا، وكما مر بنا في نصوص كثيرة أشرت إلى بعضها. الآية أفادت أن الماء النازل من السماء طهور يتطهر به من الحدث ومن الخبث، والطهارة بالماء من الحدث والخبث محل إجماع، أنه يتطهر بالماء من الحدث الوضوء والغسل، ومن الخبث أي من النجاسة. هذا هو سبب إرادة الشيخ رحمه الله تعالى وإياه هذه الآية في باب إزالات النجاسة، فأفادنا أن النجاسة تطهر بالماء. وكما ذكرت هذه ليست محل خلاف، لكن الخلاف هل الماء شرط في إزالة النجاسة أو لا. جمهور أهل العلم يرون أن الماء هو الذي يطهر النجاسات دون بقية المائعات. لماذا؟ لهذه الآية: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ومر بنا قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يطهركم به من الحدث وكذلك من النجاسة من الخبث. أيضا من أدلة الجمهور حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في المرأة يصيب ثوبها دم الحيض، قالت: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فأرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى غسل دم الحيض بالماء. أيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في بول الأعرابي: فأمر بذنوب فأهريق عليه. قالوا: هذه الأدلة تدل على أن الماء هو الذي تطهر به المتنجسات. قالوا: لا سيما الآية وأنزلنا من السماء ماء طهورا وردت مورد الامتنان، فالله عز وجل يمتن علينا بأن الماء يطهر، ولو كان يوجد غير الماء من الماء يطهر ما كان للامتنان بها كبير فائدة. والقول الثاني في المسألة ومذهب الأحناف اختاره جمع منهم شيخ الإسلام أن النجاسة تطهر بالماء وبكل مائع يعني سائل يزيل عين النجاسة. دليل ذلك من الأثر ومن النظر. أما من الأثر مر بنا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه ثم خلع، فقال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما أذى أو قدر فليدلكهما وليصلي فيهما. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليدلكهما وليصلي فيهما، نعلان متنجسان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلكهما في التراب، فدل ذلك على أن التراب يطهر كما أن الماء يطهر. أيضا الاستجمار بحجارة ونحوها يطهر بالإجماع، مع أنه ليس بالماء، إما بحجر أو بورق أو بغير ذلك. هذا يدل على أن غير الماء يطهر من النجاسة كما أن الماء يطهر من النجاسة. أيضا من جهة النظر النجاسة عين مستقذرة شرعا متى ما زال زال حكمها، فلذلك الوضوء يشترط له النية بخلاف النجاسة. النجاسة لا يشترط لها النية، متى ما ذهبت النجاسة غسلت النجاسة ولو من غير نية حكمنا بالطهارة. ولا يصح أن نقيس طهارة الخبث على طهارة الحدث، لأن الجمهور أيضا يقيسون، يقول كما أنه لا تصح الطهارة إلا بالماء، وعدنا الله عز وجل بعد إذا لم نجد ماء نتيمم، قالوا كذلك وليس بصحيح. كيف نجيب على أدلة الجمهور؟ هل يظهر الله أعلم أن ربنا عز وجل امتن علينا بالتطهر بالماء لأن الماء مبذول موجود متيسر لكل أحد بخلاف بقية المائعات، وحينما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الماء لتطهير النجاسة سواء كانت تعلق في الأرض أو تعلق بالثياب كحديث أم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها حينما أتت بابن لها ليحنكها النبي صلى الله عليه وسلم فبال على حجره فأتبعه الماء. هذا هو المتيسر الموجود بخلاف بقية المائعات. فذكر الماء والله أعلم والامتنان به والأمر بالتطهير بالماء لأنه هو المتيسر بخلاف بقية المائعات، هذا هو السبب والله أعلم في الامتنان بالماء، وأيضا الأمر بغسل النجاسات بالماء في النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا أي مائع سائل يزيل النجاسة، فإذا زالت النجاسة بهذا الماء ولا يوجد محذور شرعي فيحكم بالطهارة. كما تعلمون استجد في زماننا بعض المطهرات التي أبلغ من الماء في التطهير، فالماء أحيانا قد لا يزيل لون النجاسة، وبعض المنظفات تزيل النجاسة وأيضا تزيل لون النجاسة. فأي مائع سائل سواء من مشتقات النفط كالبنزين مثلا أو مما استجد من المطهرات التي تنظف بها الثياب أو يعقم بها، فهي كلها داخلة في باب التطهير بالمائعات، يصح تطهير النجاسة والله أعلم بها. حينما قال ربنا تبارك وتعالى طهورا، كلمة طهور على وزن فعول، وكلمة فعول صيغة من صيغ المبالغة، فعال أو مفعال أو فعول بكثرة عن فاعل بديل، فكلمة طهور صيغة مبالغة فيه شدة الطهورية. كما أنك تقول مثلا رجل أكول يعني كثير الأكل، كذلك تقول ماء طهور أي كثير التطهير. كلمة طهور يستدل بها بعض أهل العلم على طهارة الماء المستعمل، فنفي لحكم الماء المستعمل إذا استعمل الماء في طهارة واجبة. وما المقصود بالماء المستعمل؟ الماء الذي يتناقض من الأعضاء أثناء الوضوء والغسل، هذا ماء مستعمل. لو افترض أن الشخص اغتسل في إناء وصب الماء، وهذا الماء الذي صبه أصبح في الإناء، هذا يسمى ماء مستعملا. كذلك الفقهاء يرون الماء المستعمل الذي تطهر به، دخل فيه الشخص مثلا يده في الطهارة في الوضوء، أو مثلا غمس فيه وكان ماء قليلا، أيضا هذا عند جمهور الفقهاء يروا أنه من الماء المستعمل، وإن اختلفوا في مسألة تقرير الماء المستعمل، لكنهم في جملة يرون أن هذا الماء المستعمل. إذن الماء المستعمل عند الفقهاء هو ما يتساقط من الأعضاء حال الوضوء والغسل، وكذلك إذا كان يتوضأ من هذا الماء أو يغترف من طهارة حدث، هذا هو الماء المستعمل عندهم. المشهور من كلام الفقهاء أن الماء المستعمل يكون طاهرا لنفسه غير مطهر لغيره، لا في طهارة الحدث ولا في طهارة الخبث، حينما تطهر به سلبه الطهورية. والقول الثاني في المسألة أن الماء المستعمل طهور يجوز أن يتطهر به مرة ثانية. لماذا؟ لأن ربنا عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، فقال فلم تجدوا ماء كما مر بنا، ماء نكر في سياق الشر فتعم كل ماء، ويدخل في عموم الآية الماء المستعمل، فلم يبح لنا ربنا تبارك وتعالى أن نتيمم إلا إذا فقدنا الماء، والماء وعندنا ماء مستعمل فنتوضأ به ونتطهر به من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. أيضا أنهم يستدلون بكلمة طهور طهور تدل على المبالغة، أي تجدد الشيء تطهر به مرة بعد مرة. قول الشاعر: ضروب بنصل السيف سوق سمانها. قالوا ضروب هذا صيغة مبالغة، فهي مثل طهور، فهذا يدل على أنه يذبح الإبل السمان مرة بعد مرة. يقول كذلك طهور يتطهر به مرة بعد مرة. فليظل والله أعلم أن دلالة آية المائدة أصرح في الدلالة: فلم تجدوا ماء، فماء نكر في سياق الشرط فتعم فيدخل في عمومها والله أعلم الماء المستعمل، فالماء المستعمل يتطهر به من الحدث والخبث. يشكل على ذلك، يقول: لم يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يجمعون الماء ويتطهرون به من الحدث ومن الخبث. وقال والله أعلم أن هذا الشيء مما يستقدر، وغالب النفوس تستقدر ذلك، فلذلك نهي الشخص أن يغتسل في الماء الدائم، لأنه قد يقدره على غيره، يتقدره غيره، وهو أيضا ربما مع كثرة الاغتسال به والطهارة به يتقدر هذا الماء ويكره هذا الماء. هذا هو السبب والله أعلم بكونهم أنهم لم يكونوا يجمعون الماء إذا تطهروا به وكان الماء عندهم قليلا والله أعلم. حينما قال الشيخ رحمه تعالى: باب إزالة النجاسة، ما يتعلق بأحكام النجاسة، الأمر يطول، لكن لعلي أذكر أهم المسائل المتعلقة بالباب على قدر ما يتسع له وقتنا. النجاسة أحيانا تتعلق بالآدمي وأحيانا تتعلق بالحيوانات. نبدأ في النجاسة المتعلقة بالآدمي. بول الآدمي وعذرته نجسان، مما يدل على ذلك كما ذكرت قبل قليل في حديث أنس: هريق عليه ذنوبا من ماء. أيضا حديث أم قيس حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الغلام. أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة الرجلين، قال: وأما أحدهما فلا يستبري من البول، فعذب في قبره لعدم تحرزه من البول. هذا يدل على نجاسة البول، والغائط أخبث من البول. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير النعل المتنجس بالغائط، لأن المقصود والله أعلم أخبرني فيهما أذى، أي المقصود به نجاسة غائط والله أعلم. وأهل العلم مجمعون على نجاسة بول الآدمي وغائطه، إنما حصل الخلاف في بول الغلام الذي لا يأكل الطعام. من المتقدمين داود والمتأخرين الشوكاني على أن بول الغلام الذي لا يأكل الطعام طاهر، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضحه، وحينما أمر بنضحه يدل ذلك على عدم نجاسته. وليظهر الله أعلم أن الأمر بالنضح لا يدل على عدم النجاسة، إنما يدل على أنه نجس لكن النجاسة مخففة. إذن الخلاف في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، والمقصود لم يأكل الطعام أي لا يطلب الطعام، وإلا الصبي وهو صغير في أول يوم يولد يعطى الطعام، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حنك الصبي في قصة أم قيس بنت نحسة وهو مولود. كانوا يحبون أن يكون أول ما يدخل جوف صبيانهم ريق النبي صلى الله عليه وسلم، فحنكه بالتمرة، لكن المقصود يأكل الطعام أي هو يطلب الطعام، يبحث عن الطعام، إذا رأى الطعام أو الشراب طلبه. بعض الصغار ربما يطلب الطعام لخمسة أشهر، وهذا يشاهد الصبي أحيانا إذا دخل عليه إخوته مع الطعام أو شراب غير معتاد، تجد أن الصبي يبكي ونحو ذلك، من خمسة أشهر أو نحو من ذلك يتفاوت الصبيان في ذلك. خلال مراقبة للصغار أجد أن بعضهم في خمسة أشهر يبدأ يطلب الطعام. دليل ذلك ما أسلفت قبل قليل في حديث أم قيس، وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بصبي فبال على حجره فأتبعه الماء ولم يغسل، نضحه نضحا. أيضا حديث بالسمح رضي الله تعالى عنه عند أبي داود
وغيره بإسناد الحسن يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، ففرق بين بول الغلام وبين بول الجارية. ما سبب التفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية؟ جهل والعلم أن الأمر تعبدي، ذكر من سبب التفريق يعني ليس ظاهر، فيقال هي مسألة تعبدية يرجع فيها إلى النص الشرعي والله أعلم. ما يتعلق بالدم، دم الآدمي، دم الآدمي إن كان دم حيض أو نفاس أو استحاضة فهو نجس يجب غسله، لما تقدم قبل قليل في دم الحيض قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الثوب الذي أصابه دم الحيض بالماء حد على نجاسته، ولم يبح الصلاة به إلا بعد غسله. أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في قصة فاطمة بنت حبيش، إني أستحاض فلا أطهر أفدع الصلاة؟ قال لا، إن هذا عرق وليس بحيض، فإذا أدبرت الحيض فاغسلي عنك الدم وصلي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الدم والصلاة، فدم الحيض والنفاس والاستحاضة نجس، بل أهل العلم مجمعون على نجاسة الدماء الخارجة من القبل أو الدبر، إذا ما خرج من السبيلين من الدماء من الرجال والنساء نجس بإجماع أهل العلم. ناتي إلى بقية الدماء كدم الرعاف ودم الجرح، هل هو نجس أو طاهر؟ لازال كلام على العدمية. بعض أهل العلم ينقل الإجماع على نجاسة الدماء، ينقل الإجماع ولو كان الإجماع ثابتا لكان حجة، لكن ليظهر والله أعلم أن الإجماع لا يصح كما سأشير إليه. فإذا كان لا يصح نرجع إلى النصوص الشرعية. حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري في شهداء أحد قال فأمر أن يدفنوا بدمائهم ولم يصلي عليهم. فليظهر الله أعلم لو أن الدم نجس ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا وهم متلبسون بالنجاسة والله أعلم، ولا أمر بإزالة هذه الدماء أو غسل هذه الدماء. الأحناف والحنابلة يرون أن دم الشهيد طاهر، فإذا كان دم الشهيد طاهر تنتقض دعوى الإجماع. وإذا قلنا أن دم الشهيد طاهر، هل هناك فرق بين دم يخرج بسبب سكين في سبيل الله عز وجل أو بسبب تقطيع الطعام؟ لا فرق بينهما، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات، فالكل دم، الكل خرج بسبب جرح آلة مثلا ونفترض أنها السكين، فلا فرق بين كون هذه السكين كانت في سبيل الله عز وجل فيكون الدم طاهر، أو يقطع بها ثم جرحت فيكون الدم نجس. أيضا كما هو معلوم لا زال المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا يصلون في جراحاتهم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد أنه أمر بغسل هذه الدماء أو أمر بالتحرز من هذه الدماء. ومعلوم أن هذا مما تعم به البلوى في حال الجهاد، فلما النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالتحرز أو غسل هذه الدماء إذا سالت دل والله أعلم على طهارته وأنها ليست بنجسة. أيضا تمسك بالأصل، الأصل هو الطهارة، ومن يرى النجاسة عليه الدليل، إن قيل الإجماع فلا يوجد إجماع في المسألة. أيضا دم السمك طاهر فميتته طاهرة، فكذلك الآدمي ميتته طاهرة فيحكم أيضا بطهارة دمه والله أعلم. فليظهر والله أعلم في هذه المسألة أن دماء الآدميين طاهرة إلا إذا خرج من قبل أو دبر، فالمسألة من مسائل الإجماع. وتبين لنا أن الحكم بنجاسة الدماء مطلقا ليس في المسألة إجماع، دم الشهيد أشرت الخلاف، دم السمك أيضا محل خلاف، أيضا دم الذي يبقى في العروق من الذبيحة محل خلاف. الشخص حينما يريد أن يطهي الطعام وقد أتى بلحم حديث عهد بالذبح يجعله في الماء، ثم تجد أن الماء الذي في القدر تحول إلى أحمر، ولا يجب التحرز من ذلك على الصحيح. هذا يدل والله أعلم على طهارة دماء الآدميين. ما يتعلق بالآدميين، فالآدمي لا يخلو من حاله، إما أن يكون مسلما أو كافرا، وأيضا أن يكون حيا أو ميتا. فالمسلم الحي طاهر بإجماع أهل العلم. ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو مجنب فانخنس، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. حينما قال المؤمن لا ينجس وهذا في حال الحياة دل على أنه طاهر. أما إذا مات هذا محل خلاف، والصحيح طهارة المؤمن حيا وميتا. ومما يدل على طهارته ميتا استصحاب الأصل، فالأصل أنه طاهر في الحياة، ومن حكم بنجاسته عليه الدليل، ولا يوجد دليل في هذه المسألة صحيح صريح يدل على نجاسته. أيضا ما رواه البيهقي بإسناد حسن عن عباس رضي الله تعالى عنه، ومر بنا هذا الأثر، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول الميت يموت طاهرا، فالميت المسلم كما أنه طاهر في الحياة فهو أيضا طاهر بعد الوفاة. يوتى للكافر، ربنا عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم، حينما قال كرمنا بني آدم هذا عام في المسلم والكافر، ومن مقتضى التكريم أن يحكم بطهارته، كيف يكون مكرما وعينه نجسة؟ ربنا عز وجل أباح لنا نكاح الكتابية ولم يأمر بالتحرز منها، لأنه معلوم أن الشخص يخالط المرأة يصيبه لعابها يصيبه عرقها، تقوم بالعناية به بطعامه وببيته وبثيابه، ومع ذلك لم ينقل التحرز منها، هذا يدل الله أعلم على طهارة الكافر. من المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الكفار في مسجده، ومن ذلك ربط ثمام بن مثار رضي الله تعالى عنه في المسجد، القصة في الصحيحين. فلو كانت أعيان الكفار نجسة والله أعلم لما أدخله المسجد ولا تحرز من ذلك، هذا يدل على أيضا طهارة الكافر. يشكل على ذلك نصان، الأول ما تقدم قبل قليل في حديث ابن هريرة إن المؤمن لا ينجس، منطوق الحديث أن المؤمن لا ينجس، مفهومه أن الكافر ينجس. يقال دلالة المفهوم دلالة ضعيفة، كيف وقد عارضتها نصوص أخرى تدل على طهارة الكافر. أيضا يشكل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، حينما قال إن المشركون نجس هذا يدل على نجاسة أعيانهم. يقال والله أعلم النجاسة في هذا الباب والله أعلم ليست نجاسة حسية، يعني ليست أعيانهم نجسة، إنما هي نجاسة معنوية، فهي نجاسة اعتقاد، لأجل اعتقادهم فنحكم بنجاستهم لأجل معتقداتهم، فهي نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. قد يقول قائل هل لهذا نظائر؟ نعم لا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قال رجس، والرجس في كلام العرب النجس. قال إنما الخمر، قد ينادى بالخمر لكن
الميسر أموال يحصل فيها معاملات محرمة، طاهرة العين مباحة، إنما تكون محرمة لأجل فقط الميسر. الميسر والأنصاب في أشياء تنصب أحجار أو غيرها، لكن تكون محرمة لأجل الذبح عليها. والأزلام، الأزلام ما هي إلا عيدان ونحوها يستقسمون بها، فتكون من خشب أو من غيره وهي طاهرة. فالنجاسة في هذه الأشياء المذكورة ليست نجاسة عيان، إنما هي نجاسة معنوية والله أعلم، وليست نجاسة حسية. فيقال الآية إنما يشكو نجاسة كقوله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فالكافر طاهر في الحياة، فيستصحب والله أعلم الحكم أيضا بعد وفاته. على هذا والله أعلم الآدمي المسلم والكافر طاهر في الحياة وبعد الممات والله أعلم. ما يتعلق بالحيوان، الحيوان نوعان: مأكول اللحم ومحرم الأكل. نأتي إلى مأكول اللحم. إن كان ميتا فالميتة نجسة بالإجماع، لقول ربنا تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعم إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس، والرجس النجس. ففي الآية أن الميتة نجسة، والميتة هي ما اشترط في حلها الذكاء. هذه الميتة، فالحمار لا نقول ميتة لأن أصلا لا تحله الذكاء، فهو محرم مطلقا. فالميتة نجسة. أيضا مما يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة شاة ميمونة: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا إنها ميتة. قال: يطهره الدبغ. فالحيوان مأكول اللحم إذا مات يعطى ثلاثة أحكام: ما يتعلق بما لا تحله الحياة مطلقا، يعني حياته حياة نمو كالشجر كالصوف الشعر الوبر الريش الظفر الظلف القرن، هذا طاهر في الحياة والممات. فتجد أن المسلمين يجزون شعر الماعز ووبر الإبل وصوف الغنم وينتفعون به وهي حية، فكذلك إذا كانت ميتة. الثاني ما تحل الحياة من لحم وشحم وكرش ونحو ذلك، هذا نجس بالإجماع لدلالة الآية. الثالث ما كان وسطا بين هذا وبين هذا وهو الجلد، الجلد لا يمكن أن نلحقه بالشعر، وأيضا لا يمكن أن نلحقه باللحم، فالشارع أعطاه منزلة بين المنزلتين. فالجلد نجس، لكن إذا دبغ فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. والإهاب هو الجلد قبل الدباغة، فجلد الميتة يطهر بالدباغة، قبل الدباغة يبقى هو نجس، وكونه نجس الأمر ظاهر، لا زال فيه بقايا رطبة من بقايا الميتة. هذا فيما يتعلق بالحيوان مأكول اللحم. أيضا في الآية الدم المسفوح، والدم المسفوح هو الدم الذي يخرج حال الذبح، ما يخرج حال النحر، ما يخرج حال الصيد من دماء، هي الدماء المسفوح وهي نجسة. والمتقدمون مجمعون على نجاسة الدم المسفوح. حصل خلاف عند المتأخرين، فالشوكاني رحمه الله تعالى ينازع في المسألة، وأن الدم المسفوح ليس نجسا، ويرى أن الآية واردة في باب الأطعمة وليست في باب النجاسة، لكن المتقدمون مجمعون على نجاسة الدماء المسفوحة. فيكون الدم المسفوح من الحيوان المأكول نجس. نأتي إلى البول والروث. الصحيح الطهارة، فمأكول اللحم من
بقر وغنم وإبل وغيرها مما يمشي على اثنين أو على أربع أو يطير كسائر الطيور فيحكم بطهارته. دليل ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيح في قصة العرانيين، فأمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. أباح النبي صلى الله عليه وسلم لهم شرب البول، وهذا حاجة لأن باب الطب، ولم يبح الله عز وجل التداوي بمحرم والنجس محرم. أيضا ما أمرهم أن يتحرزوا من هذه الأبوال، يعني قد يصيب ثيابهم، يصيب الآنية، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرز من ذلك، فهذا يدل على طهارة بول ماكول اللحم. أما روثه فأيضا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم يدل ذلك على طهارة أرواث الغنم، وإلا لو كانت أرواث الغنم نجسة لم يصلي في مرابض الغنم. فلما كان بول الآدم نجس أمر بتطهيره كما مر بنا. أما حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه في مسلم أن نصلي في مرابض الغنم، قال صلوا في مرابض الغنم، أن نصلي في مبارك الإبل، قال لا تصلوا في مبارك الإبل. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإبل وبين الغنم. اليظهر والله أعلم أن النهي عن الصلاة في مبارك الإبل والله أعلم ليس لأجل النجاسة، إنما هي والله أعلم لعلة أخرى، وهي محل خلاف بين العلم، هل لأنه غالبا تكون هذه الأماكن نجسة بنجاسة الآدميين، أو خشية نفرة هذه البهائم، أو أنها ربما تؤذيه، أو لأنها خلقت من الشياطين، أو لأن العلة تعبدية، قد يكون هذا والأقرب والله أعلم. فليظهر الله أعلم أن النهي عن الصلاة في مبارك الإبل ليس لأجل نجاساتها، فلا فرق بين روث وبول الغنم وروث وبول الإبل، الحكم واحد والله أعلم، لكن نهي عن مبارك الإبل لعلة قد تكون ظاهرة عند أهل العلم، وقد يظهر لي والله أعلم أنها من الأمور التعبدية التي نقف عندها. العرق واللعاب والدم طاهر، هذا ما يتعلق بالحيوان ماكول اللحم. نأتي للحيوان محرم الأكل، ما يتعلق بدمه، نقل ابن رشد رحمه الله تعالى الحديث في البداية اجماع أهل العلم على نجاسة دم الحيوان محرم الأكل، على هذا دماء الحيوانات محرمة الأكل نجسة بإجماع أهل العلم. يؤتى إلى أبوالها وأرواتها نجسة. مما يدل على ذلك والله أعلم حديث المسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ومسلم، حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأتى بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال إنها ركس، والركس النجس. ورد في رواية ضعيفة أنها روثة حمار. مما يدل على ذلك وإن كان في الدلالة شيء من الضعف حديث عمر رضي الله تعالى عنه حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوب من السباع، قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. تنوه السباع والله أعلم تبول فيه، فأخبر أنه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم إذا بلغ أقل من قلتين أنه يحمل الخبث فيتنجس وتنجس بأي شيء بأبوالها وغيره. وهذا الحديث دلالة مفهوم دلالة مفهوم دلالة ضعيفة. والماء القليل أمر الشارع بالتحرز منه غير نجاسة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث أبي هريرة أن نغتسل بالماء الدائم الذي لا يجري، والشخص إذا اغتسل طاهر. فليظهر الله لم أن الحيوان المحرم الأكل أن بوله وروثه
نجس يمكن يقاس على العادمي، فكما أن الآدمي محرب الأكل وبوله وروثه نجس فكذلك الحيوان. يعني ولا أعرف هل في المسألة خلاف ما تعلق في بول وروث الحيوان محرم الأكل. نأتي إلى ذات الحيوان محرم الأكل، هل هو نجس أو لا؟ النص ورد في الخنزير أو لحم الخنزير فإنه رجس، فالخنزير نجس. أيضا ورد في الكلب في حديث أبي هريرة الصحيح: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا أولاهن بالتراب. حينما قال طهور يدل على أنه تنجس، فحينما ذكر اللعاب قد يظهر الله أعلم أن بقية البدن بهذا الحكم، هذا يدل أيضا على أن الكلب نجس العين. أيضا الحمار في الصحيحين: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية فإنها رجس، والأصل في كلمة الرجس النجس. هذه حيوانات دل الدليل على نجاسة أعيانها فنحكم بنجاستها. نحن نقول نحكم بنجاسة أيضا ليست محل إجماع، محل خلاف. المشهور مذهب المالكية طهارتها. ما حد ذلك من الحيوانات سواء كانت فيها سبعية أو ليست فيها سبعية كالأسد كالفيل، هل هي نجسة أو لا؟ محل خلاف بين العلم. أدلة فيها شيء من التكافؤ. من أدلتهم على سبيل المثال حديث عمر قال: إذا بلغ الماء قلتي لحم الخبث. ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل هي تبول أو تشرب؟ احتمال أنها تشرب، هذا يدل على أنها تنجس الماء بشربها، هذا يدل على نجاسة أعيانها. يبقى الحديث دلالة دلالة، مفهومه دلالة ضعيفة. أيضا يستدل يقولون هي تتغذى بالنجاسات، فإذا كانت تتغذى بالنجاسات هذا يدل على نجاستها. نرجع إلى مسألة الجلالة، الجلالة تتغذى بالنجاسات ولا نحكم بنجاستها، إنما يمنع من أكلها حال كونها جلالة، فمتى ما زال وصف الجلالة عنها أصبحت مباحة. هل نحكم مثلا بنجاسة روث الشاة الجلالة؟ يقول لا، إنما ينهى عن أكلها فقط حالة كونها جلالة. من يرى طهارة هذه الحيوانات يستدل بالأصل، الأصل الطهارة، ولا يوجد دليل يدل على نجاستها. هذا مذهب المالكية ورواية عن الشافعية والحنابلة، وليظهر الله أعلم أن هذا القول أقوى، فالأصل هو الطهارة، ومن حكم بنجاستها فعليه الدليل. فنقف على ما ورد فيه النص وهي الثلاثة: الكلب والخنزير والحمار، والله أعلم. أيضا مما ورد بطهارته من هذه الحيوانات الهر، حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عن في الهرة قال: إنها ليست بنجسة إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، فيحكم بطهارتها في الحياة، وكذلك يلحق بها من يشق التحرز منه. الحمار الأصل أنه رجس ونجس، لكن في حال حياته يحكم بطهارته لأجل مشقة التحرز منه. الحمار الأصل فيه أنه نجس، هذا الأصل، لكن لأجل المخالطة أو لأجل شدة التحرز منه الصحيح أنه يعطى أحكام الهرة. فلذلك لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التحرز من عرق الحمار لأنه مما تعم به البلوى، فرخص فيه. النجاسة كما ذكرت نوعا تكون عينية وأيضا تكون حكمية. النجاسة العينية إذا وجدت أزيلت هي بنفسها، حكمنا بطهارة المحل. مثلا رجيع قط وجدناه في المسجد، نقوم بأخذ هذا الرجيع وما حوله إذا كان حوله شيء متنجس نحكم بطهارته، إما أن تكون بإزالة العين المتنجسة أو أيضا الشيء المتنجس ولو لم يكن عينا. مثلا رمل تنجس، بال القط في المسجد، في رمل المسجد، مسجد ترابي وبال، أصبح له جرم، التراب المتنجس قم بأخذه ونحكم بطهارة بقية المسجد.